وقد بينا آراء العلماء من أهل السنة في هذا الموضوع، وبينا آراء الفرق الشاذة، وذكرنا في ذلك مجموعة من الأحاديث كانت في مناسبات مختلفة، إلا أنها في نفس المعنى، وهو أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة في نهاية المطاف، إذا لم يغفر له الله تعالى من بداية الأمر. ونحن ذكرنا أن الإنسان المؤمن إذا لم تكن له معاصي فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وأما إن كانت له معاصي فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وبعد ذلك يدخله الجنة. وقد بينا هذا في أول الباب. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشر؟ قال: إذن يتجب. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث في معنى الأحاديث السابقة. وأما قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، قال أهل اللغة في التأثم: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج الرجل إذا أزال عنه الحرج، وتحنث إذا أزال عنه الحنث. ومعنى تأثم معاذ رضي الله عنه أنه كان يحفظ علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، وخاف فواته وذهابه بموته، خاف إن مات ألا يعلم الناس هذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة يكون ممن كتم العلم، وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتم العلم: من أوتي علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخشي معاذ أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته، وبناء على ذلك يكون آثما. فاحتاط معاذ رضي الله عنه وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم. ولكن ماذا نعمل بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عن إشاعة هذا الكلام، إذ قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني لا تخبرهم حتى لا يتكلوا. فكيف نوفق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبين إخبار معاذ بهذا الحديث تأثما؟ أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة، أشهرها أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بهذا الحديث نهي تحريم، لم ينهه عن هذا نهي تحريم، وإنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشاعة هذا الحديث بين الناس إشاعة عامة، بحيث يعلمه كامل العقل وقاصر العقل، لأن من كان قاصر العقل ربما فهم منه فهما خاطئا كما بيناه في الدروس السابقة، فيظن أنه يدخل الجنة إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومهما عمل من المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن قول هذا الكلام لخاصة أهل العلم، أو لم ينهه نهي تحريم، وإنما نهاه نهي كراهة أن يشيعه بين جميع الناس. وأما إذا قاله في طبقة خاصة من الناس فليس الأمر كذلك. وهذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، فقال منعه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم منع معاذا من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم، وبناء على ذلك يغتر ويتجل. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به معاذا على الخصوص حينما أمن عليه الاغترار والابتكار، وبناء على ذلك أخبر معاذ من لم يخف عليه الاغترار والابتكار تأسيا بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. كما أن رسول الله أخبر معاذا خاصة لأنه أمن عليه الاغترار والابتكار، كذلك أخبر معاذ رضي الله تعالى عنه من أمن عليه الاغترار والابتكار تأسيا بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بأن يخبر الناس، وأعطاه نعليه علامة لكي تطمئن القلوب بخبره وتزداد يقينا، ثم نهاه عمر وتكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس الماضي. فكيف نوفق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إذ نهى معاذا عن الإخبار، وأمر أبا هريرة في الحديث الماضي بالإخبار؟ كيف نوفق بين نهيه هنا لمعاذ وأمره لأبي هريرة هناك بالإخبار؟ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، ومسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم من المسائل الخلافية عند علماء الأصول. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن العلماء اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الدنيا، الاجتهاد في أمور الدنيا جائز عليه وواقع منه بالاتفاق. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا فيما لا نص فيه قبل أن ينزل الوحي. أكثر العلماء قالوا يجوز له الاجتهاد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره من علماء الأمة فأن يجوز له من باب أولى، هذا رأي جمهور العلماء. وبعد ذلك الجمهور الذين قالوا بجواز الاجتهاد عليه شرعا، هل وقع منه الاجتهاد أم لم يقع؟ الاجتهاد جائز، لكن هل وقع أم لم يقع؟ أيضا الجمهور على أن الاجتهاد في أمور الدين قد وقع منه صلى الله عليه وسلم. إذن فالجمهور على جواز الاجتهاد منه، والجمهور على وقوع هذا الاجتهاد. وبعد ذلك الذين قالوا بالوقوع اختلفوا، هل كان يخطئ صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أم كان لا يخطئ؟ فذهب المحققون من الأصوليين إلى أن الخطأ لم يكن جائزا عليه، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ورد من آيات ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في اجتهاده حملها العلماء على محامل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وإن شاء الله سنتكلم عنها في درس مستقل. وأما من قالوا بأنه كان يخطئ، قالوا وإن كان يخطئ في اجتهاده يجوز الخطأ عليه في الاجتهاد إلا أنه لا يقر عليه، إذا اجتهد فأصاب فبها ونعمت، وإلا فينزل عليه جبريل ويبين له وجه الصواب في المسألة. إذن في النهاية الأحكام تستقر على الصواب إذا كانت من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ما يخطئ في اجتهاده وهو رأي المحققين، وإذا قلنا بقول بعض الأصوليين بأنه كان يخطئ إلا أن الجميع اتفقوا على أن نهاية الأمر يكون الحكم صحيحا إذا يقر صلى الله عليه وسلم على الخطأ، ينزل الملك ويبين له وجه الصواب في الأمر الذي اجتهد وأخطأ فيه، إن قلنا بجواز الخطأ عليه، إلا أن المحققين يقولون بأنه ما كان يخطئ، وأنا أعتقد هذا وأدين الله تعالى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في أمور الدين إلا أنه كان معصوما عن الخطأ صلى الله عليه وسلم، وما ورد من الآيات وظاهرها أنه عليه الصلاة والسلام أخطأ، هذا بالنسبة لعلم الله تعالى، بالنسبة لعلم الله تعالى لا شك أن الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الواجب أن يفعل خلاف هذا، لكن رسول الله ما كان عنده علم الغيب، ما يعلم علم الله تعالى. بالنسبة لمقاييس البشر في الاجتهاد، اجتهاده عليه الصلاة والسلام كان في نهاية الحكمة والصواب، عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان قد اجتمع لسادة قريش وزعمائها من أجل دعوتهم للإسلام، ولو أنهم أسلموا لدخلت قريش بأسرها في الإسلام، وعبد الله بن أم مكتوم صحابي جليل طيلة الأوقات في الليل والنهار يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يؤخر سؤاله لربع ساعة نصف ساعة حتى ينتهي رسول الله من كلامه مع زعماء قريش وسادتها، جاء إلى رسول الله وهو في هذه الحالة الحرجة يريد منه أن يسأله على أمر من أمور الدنيا في الاجتهادات البشرية. لو أن أي واحد من الآن كان عنده جلسة مع قيادات الحكومات في العالم يريد أن يدعوها إلى الإسلام، وجاء إليه أحد أصدقائه في هذه اللحظة يريد أن يسأله عن سؤال جانبي وليس مهما، لا شك أنه يعتذر عن الاجتماع به، يقول له أنا الآن في اجتماع خطير مهم ينبني عليه إسلام هذه البلدة أو عدم إسلامها، لا شك أنه يعتذر عن مقابلته، رغم أننا نعرف قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، لكننا ما نعلم الغيب الآن. فأنا عندما يأتيني إنسان يريد أن يسألني عن أمر جانبي وهو من أصحاب الذين ألتقي بهم كل وقت وكل ساعة أعتذر عن الاجتماع به، في معايير العقل البشري هذا هو الصواب، ولو فعلت غير ذلك تركت اجتماعه وخرجت له وبعد أن أدى هذا إلى عدم الوصول إلى الغاية التي كنت أنشدها يقال لي في جميع العقول المفكرة إنك أخطأت، كان بإمكانك أن تعتذر منه وأن تؤجل سؤاله، ولا سيما أنه ليس أمرا مهما. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في موازين الاجتهاد ما أخطأ، كون الله كون الحكم عند الله تعالى غير ذلك، بعلم الله تعالى الله عالم بأن أبا جهل وأن أبا لهب وأن الوليد بن المغيرة وأن فلان وفلان سوف لا يسلمون، هذا ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعلم علم الغيب. فإذا نحن في معايير الاجتهاد البشري ما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ، وإنما فعل غاية الحكمة والصواب، ولكننا إذا نسبنا هذا إلى علم الله تعالى فلا شك أن الله تعالى كان يعلم بأن أبا سفيان سوف لا يؤمن، وبناء على ذلك قال لرسوله لو أنك كلمت عبد الله بن أم مكتوم لكان أولى، هذا بالنسبة لعلم الله، وأما بالنسبة لعلم البشر وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعله كل مجتهد لو اجتهد في هذه الواقعة. والمسألة والخطوة على كل حال في هذا الأمر يسير جدا، هل كان يجوز عليه خطأ أم لا يجوز عليه خطأ؟ من قالوا كان يجوز عليه الخطأ بالاجتهاد استند إلى ظواهر مثل هذه الآيات، عبث وتولى وأسرى أهل بدر وبعض الوقائع الأخرى، وقالوا وإن كان يخطئ في اجتهاده إلا أنه ما يقر على الخطأ. في نهاية المطاف الجميع متفقون على أن الأحكام لا خطأ فيها، لأنه إما أن يصيب في الأصل وإما أن ينزل جبريل عليه السلام ويبين له وجه الصواب في الحكم الشرعي. قال الإمام مسلم وهو آخر حديث في الباب: حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنه، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشر، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. قبل أن نتكلم على متن الحديث نتكلم كعادتنا على إسناده. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، وقد مر معنا لهذا نظائر كثيرة، وذكرنا أن هذا من احتياط الإمام مسلم ودقته رحمه الله تعالى، فقال يعني ابن المغيرة. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أولا قوله قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان. كيف يقول عتبان قدمت المدينة فلقيت عتبان؟ قال مراده في هذا أن القائل ليس عتبان وإنما هو محمود بن الربيع، وقد مر معنا في نفس هذا الباب نظير لهذا الحديث في حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت، القائل ليس عبادة وإنما هو الصنابحي، وقد بينا هذا الكلام في ذلك الموضع. وهنا أيضا القائل هو محمود بن الربيع، تقرير الكلام كما يقول الإمام النووي حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود بن الربيع قدمت المدينة. حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود بن الربيع قدمت المدينة فلقيت عتبان. وفي هذا الإسناد لطيفتان، أما الأولى فهي أنه اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، الأول أنس بن مالك، والثاني محمود بن الربيع، والثالث عتبان بن مالك، والثلاثة صحابة روى أحدهم عن الآخر. وأما اللطيفة الثانية فهي أنه يوجد في هذا الإسناد نوع من أنواع علم المصطلح أو علم الإسناد، وهو أنه فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وذلك أن أنس بن مالك أكبر سنا من محمود بن الربيع وأكبر علما ومنزلة، ومع ذلك فقد روى عنه، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر. وينبه العلماء على هذا خشية أن يظن بعض من لا علم له أن هذا خطأ أو أن هذا الإسناد منقلب على رواته، فينصون على هذا ليبينوا للناس أنها من رواية الأكابر عن الأصاغر وليس هناك خطأ في الرواية أو الإسناد. فهنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أكبر سنا وقدرا من محمود بن الربيع يروي عنه ويحدث بحديثه. وفي الإسناد الثاني الذي قرأناه هنا أنس بن مالك يروي عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، فيجعل أنس بينه وبين عتبان واسطة وهي محمود بن الربيع. وفي الرواية الثانية عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك، يروي أنس عن عتبان بن مالك مباشرة دون أن يضع واسطة وهي محمود بن الربيع، فكيف نوفق بين هذين الإسنادين وهما في صحيح مسلم؟ قال الخطب في هذا يسير جدا، وذلك أن أنس بن مالك سمع الرواية أو سمع هذا الحديث مرتين، سمعه مرة من محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وسمعه مرة ثانية عن عتبان بن مالك مباشرة وهو قد اجتمع بالاثنين معا، فتارة رواه عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك وتارة رواه عن عتبان بن مالك مباشرة، ولا حرج في كلا الأمرين، وقد مر معنا نظائر لهذا الحديث. وأما قوله أصابني في بصري بعض الشيء يعني عمي كما ورد في الرواية الثانية، إذ قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي أصابني في بصري بعض الشيء يعني ذهب بصره، فلما ذهب بصره ولم يعد بإمكانه أن يذهب كل يوم إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى بيته ليصلي في مكان معين من البيت ويتخذ منه مصلى، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح له هذا المصلى في لغة أهل العصر، فيتبرك المكان بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصلاته فيه، ويتبرك بذلك عتبان بن مالك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب منفردا، وإنما أخذ معه مجموعة من أصحابه، فبينما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه أخذ البقية ممن لم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى، أخذوا يتكلمون في شأن المنافقين وما يكيدونه للمسلمين، وذكروا أناسا بأعيانهم، فذكروا منهم مالك بن دكشر وقالوا هو رأس النفاق وكل البلاء يأتينا منه وهو أساس كل المشاكل التي تحدث في المدينة، أسند إليه عظم ذلك وكبره، وودوا صاروا يتمنوا فيما بينهم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، وودوا لو أنه ينزل به شر حتى يرتاح الناس من شره. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، وطبعا كان يسمع كلامهم في الصلاة لأنهم يتكلمون بحضرته، التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أنتم تخوضون برجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومالك بن دخشم من أهل بدر، واختلف الناس هل كان ممن شهد بيعة العقبة أم لم يكن، فليس من صغار الصحابة وليس من الناس المغمورين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه كلامهم، فالتفت إليهم وقال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية البخاري قال لهم ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا يا رسول الله إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني يقوله نفاقا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. مضمون هذا الحديث كمضمون بقية الأحاديث، والزيادة التي فيه هي الكلام على موضوع مالك بن دخشم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك. هذا معنى الحديث بشكل مختصر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعنى قوله أسندوا عظم ذلك وكبره، أي إلى مالك بن دخشم، أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. ودخشم هكذا ضبط بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين، وروي على التخصيص دخيشم، وورد في بعض الروايات في غير صحيح مسلم بالنون مالك بن دخشم مكبرا ومصغرا، مالك بن دخشم ومالك بن دخيشم. قال أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضا ابن الدخشم بكسر الدال وبكسر الشين. ففي ضبط اسمه خمس لغات. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، قال: ولم يختلفوا في أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. إذن كيف أسند الصحابة إليه النفاق والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم؟ قال النووي: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. نقل الإمام النووي هذا الكلام عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو محقق أهل المغرب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. قال النووي: قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا، ليس فقط ظاهرا، نص على إيمانه باطنا ونص على براءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فإذا ليس بمنافق من قالها يبتغي بها وجه الله، ليس منافق، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على براءته من النفاق. وأما خوض أصحابه صلى الله عليه وسلم في شأنه فهذا أمر يقع كثيرا. نحن ما قلنا إن أهل بدر معصومون عن الخطأ، ولم نقل إنهم معصومون عن المعاصي، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقد حدث أكبر من هذا، كاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج أن يقتتلوا في مشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قام شاس بن قيس اليهودي وأثار بينهم الأحقاد التي كانت في الجاهلية. هل معنى ذلك أنهم صاروا منافقين؟ هل معنى هذا أنهم كفروا؟ أبدا. كل إنسان معرض للخطأ، فربما وقع من الإنسان بعض الخطأ الذي يعني ما كان يتصور وقوعه منه، فيظن بعض الناس أن هذا من النفاق، وما تزال الكلمة تتردد وتكبر في صدور الناس حتى تصبح قانونا وحتى تصبح أمرا شائعا، وهذا الأمر ليس له رصيد وليس له صحة في الواقع. من هذه الأمور ما أشيع من نفاق مالك بن دخشم، ربما وقعت بعض الهنات من مالك بن دخشم فجعلت بعض الناس يتكلمون فيه ويخوضون فيه، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وشهد لمالك بن دخشم بالإيمان الكامل. نعم، قال فيما رواه البخاري: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف. فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها. قال: ففيه التبرك لآثار الصالحين، وها هو عتبان بن مالك يستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته ليتبارك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرك أصحاب رسول الله بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهي كثيرة جدا، حتى بلغ الأمر بعبد الله بن عمر أنه كان يبرك ناقته مبركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبارك بذلك، وكان الناس يبتدرون وضوءه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبتدرون مخاطه، وكانوا يعتصرون عرق رسول الله كما وردت في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، يعتصرون قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبارك بعرقه، وتوزعوا شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعونها معهم للتبرك بها. وهذه ليست من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استنبط منها أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه، قالوا: يجوز للناس أن يتبركوا بآثار الصالحين، يجوز أن يتبركوا بآثار الصالحين، وهذا ما فعله الناس مع الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى حينما ذهب إلى نيسابور. خرج الناس في نيسابور وفيهم العلماء الأتقياء، فيهم كبار أئمة المسلمين الذين تتشرف بهم هذه الدنيا ويفخر التاريخ بذكرهم، خرجوا يتبركون بآثاره، حتى وصل الأمر لبعضهم أنه كان يتبرك بالتراب الذي يعلق بحافر نعل فرسه. وليس في هذا غضاضة، ليس في هذا كفر، ليس في هذا الشرك كما يقول الجهلة المتنطعون المتفيقون في هذا العصر. هم ما قالوا إن الغبار يضر وينفع، ما قالوا هذا. اليوم الناس حديثا وقديما يتفاخرون جميعا بآثار الملوك، بآثار الحكام، يتفاخرون بعطياتهم مع أنهم ظلم وبعضهم كفر، ومع ذلك يتفخر الناس بهذا. وما قال واحد من الناس أن في هذا كفر، وما قال واحد من الناس في هذا شرك. أو نغض الطرف عن هذا وهو واقع ونمسك مثل هذه الأمور؟ هم فعلوا هذا حبا بالرجل بصلاحه وتقواه ولحسن اعتقادهم به، وهم ما قالوا إن تراب العالق بحافر نعله يضر وينفع، ولا استغاثوا به ولا توسلوا به، وإنما هكذا. نحن نعلم اليوم أن الإنسان إذا حب إنسانا آخر يأخذ منديله ويجعله ذكرى، واقع هذا، المؤمن يفعل والكافر يفعل. وما أظن واحدا ممن يقول لا إله إلا الله يقول إن هذا حرام. إذا حب إنسان إنسانا آخر يعطيه قطعة ورق يكتب له فيها كتاب يجعلها ذكرى، يعطيه خاتما يجعله ذكرى، يأتي إلى أي أثر من آثاره فيأخذه ويتشرف به بين الناس، يقول هذا الأثر من فلان عندي. ما واحد من من يقول إن هذا كفر، ومن يقول إن هذا شرك؟ هذا ما يقوله إنسان إلا وقد أطمب في الجهل، أطمب وأغرق، ما عاد عنده، ما شم شذ العلم ولا تذوق طعمه. ولو كان يعرف ذرة من العلم لما قال مثل هذا الكلام. كون الإنسان يأخذ أثر من آثار محبوب له، ما حد قال هذا كفر، ولا حد قال هذا شرك، ولا قال هذا معصية، وإنما هي الجاهلية التي تموج بها أمتنا وتهوج لهذا العصر، حتى وصلت لدرجة ما عاد تميز بين الحق الصريح وبين الباطل الواضح، اختلطت أمره لهذه الدرجة. فنجد بعض الجهل يمسك مثل هذه الآثار وينتقدها ويتهكم بها، بمانع الجهل إذا عم يصل الأمر لمثل هذه الدرجة، وسيزيد على هذا كثيرا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس الرؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم كلمة شرك وكفر ما في أسهل منها على ألسنة العامة الجهلة في هذا العصر، حتى صار الإنسان يتصور أن كل عمل يعمله يصير شركا، فهو عتبان بن مالك يستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبارك له المكان، يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث الدليل على التبرك بآثار الصالحين، بآثار الصالحين، وليس النووي فقط قال بهذا، وإنما كل علماء أمتنا. فمن لا يعجبه هذا لا يعجبه كل علماء هذه الأمة، ولا يعجبه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما جرى عليه سلف الأمة وخلفها علماؤها وعامتها أنهم يتبركون بآثار الصالحين ويتفاخرون بها، وليس في هذا غضاضة وليس في هذا كراهة، بل هو مندوب كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم، يندب للعالم يندب للصالح إذا دعي ولم يكن في هذا غضاضة من قدره أو من قدر الدعوة التي يحملها أن يلبي الدعوة وأن يزور أصحابه. قال وفيه ثالثا جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض له، كما استدعى عثمان بن مالك وهو مفضول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فاضل. وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، لأن رسول الله صلى في بيت عثمان في بعض أصحابه صلاة النافلة جماعة، وهذا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. وفيه خامسا أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل، لأن رسول الله صلى ركعتين. وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلي، لأن أصحاب رسول الله كانوا يتكلمون وأسندوا عظم الأمر وكبره إلى مالك بن دخشم ورسول الله يصلي. قال في هذا دليل على جواز الكلام بحضرة المصلي شريطة ألا يؤذيه ويشوش عليه، فإذا ارتفعت الأصوات ووصل درجة التشويش على المصلي فعند ذلك يكره. قال وفيه سابعا جواز إمامة الزائر المزور برضاه. نحن درسنا في الفقه إذا كنتم تذكرون أن أولى الناس بالإمامة في البيت هو صاحب البيت، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن صاحب البيت لغيره ممن هو أفضل منه فهذا جائز، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان ابن مالك في بيته. قال النووي وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه. ثامنا قال وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه، هم ذكروا هذا لرسول الله حتى يبينوا له صفة مالك بن دخشم. قال فإذا كان الأمر بهذه الدرجة يهم ولاة الأمر أم يعرف عن الرعية ويعرف أحوالهم لا مانع ولا يكون هذا من قبيل الغيبة المنهية عنه. قال وفيه تاسعا جواز كتابة الحديث. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. إذن كيف نوفق بين نهي رسول الله عن الكتابة وعن جواز الكتابة هنا؟ قال هذا في كان في بداية الأمر، خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالحديث، ولا سيما أن الصحابة كانوا حديثي عهد بالإسلام، فنهى عن الكتابة في بداية الأمر وبعد ذلك أجازه، والموضوع معروف ومشهور، الكتابة الحديث أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر، أو أنه نهى في بداية الأمر حتى لا يتكل الناس على الكتابة ويتركوا حفظهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملوا عقولهم ويجهدوا أنفسهم حتى يحفظوا حديث رسول الله، فلما صارت ملكة الحفظ قائمة عندهم أجاز لهم الكتابة، وقد أطنب العلماء في الكلام على هذا الموضوع. قال وفي هذا الحديث دلالة على البداءة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة لأنه دعاه للصلاة فإنه دعاه لها. وفي حديث أم سليم دعته للطعام ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه، بدأ بالأهم، والأهم هو ما دعي إليه ولأجله. قال: وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ معه مجموعة من أصحابه لزيارة عتبان ابن مالك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.